من الميت بصوت مرتفع يصعده في أشياء يعني من وسائل الإعلام على سبيل الجزع عليه والتحسر، هذا هو النعي الحرام، لا يدخل في النياحة هذا. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، لأن النعي هذا جزع، بخلاف ما مثل ذكر معاثر العلماء والأئمة، هذا ليس من باب النعي، هذا يذكره عموم الناس لأجل الاقتداء بهؤلاء العلماء والصالحين، هذا من أجل الاقتداء بهم وتشجيع الناس على السير على منهاجهم، هذا ليس من نعي في شيء. النعي هو أن يذكر محاسن الميت على سبيل الحسرة والجزع. فإذا كان يضع المواقع نفس المصاب يضع صورة الميت ويعدد محاسنه تحسرا، هذا يدخل في النعي. أو إبراز شخص من أهل البدع وأهل الفسق والفجور ثنى عليه ورفعه وتصديره، هذا أيضا حرام، لأن هذا فيه تشجيع للناس لسلوك طريق هذا الشخص الفاجر، هذا ليس من النعي لكنه يحرم لأجل التشجيع على الاقتداء بهذا الشخص الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قبل البداية نبدأ الإخوة على أن هذا الدرس وآخر دروس قبل الحج، ونعود إن شاء الله ثاني أسبوع من الدراسة يوافق 24 من ذي الحجة إذا شاء الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه الآية تدل على أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر، فالله تعالى نص على أن الذنوب فيها كبائر، ومقابل كبائر أصغر: نكفر عنكم سيئاتكم. إذن المراد بالسيئات ماذا؟ الصغائر. وهذا لا شك فيه، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. ويعني أحسن الأقوال في ضابط الكبيرة هي ما جاء فيه إيش؟ وعيد أو حد. الوعيد أنواع: الغضب، اللعن، النار، لا يدخل الجنة، ليس منا، والله لا يؤمن، ما شابه ذلك، هذا وعيد. أو حد في الدنيا كحد الزنا والسرقة وما شابهه والقاذف نحو ذلك. إذن هذا هو أقرب ضابط للكبيرة، وليست محصورة بعدد. الكبائر ليست محصورة بعدد فهي كثيرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، ليس المراد بالحصر، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، مثل خمس فواسق يقتل في الحل والحرام، ليس المراد الحصر، لأن ورد أكثر من سبعة وأكثر من خمس في حديث الأخر. إذن كبيرة ليست مضبوطة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر ثلاثا أو أربعا، هذا أيضا ليس حصرا للكبائر. ثم إن الكبائر أيضا ليست على حد سواء، بعضها أكبر من بعض. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ليس معناه أن الكبائر كلهم متساوية، لا، تختلف أيضا. يعني الكبائر ليست على حد سواء، فيها ما هو بعضها أعظم من بعض. فالله سبحانه وتعالى شجع عباده ورغبهم في ترك الكبائر، وعدهم بمغفرة ما يستر منهم من الصغائر. إذا اجتنب العبد الكبائر فإنه تغفر له صغائره. ورد في الحديث: ما لم تصب المقتلة. فالكبائر مقتلة، إذا سلم الكبائر سلم من الفواحش، من الزنا، من السرقة، من الربا، من الأمور الكبار، فإن الله تعالى يغفر له ما يقع منه من الزلات الصغيرة. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة، لأن الإصرار ينبع عن إيش؟ عن التهاون والاستخفاف بالله جل وعلا. فكون يصر على الصغيرة دائما مثل حلق اللحية يحلقها دائما ويصر على هذه المعصية، إذا سلمنا أنها صغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة، لأن الإصرار دليل على استخفاف بحرمات الله، بخلاف من يفعل الذنب ولا يصر، يفعله المرة بعد المرة لسبب لغلبة الهوى. إذن الذي لا يجتنب الكبائر، ظاهر النص أنه ظاهر الآية أنه لا تكفر عنه صغائره. إذن وبين عليه الصلاة والسلام المكفرات كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر شرط. فإذا ترك الكبائر فالصلاة تكفر، الوضوء يكفر، الصلاة تكفر، المشي للصلاة يكفر، صلاة الجمعة، رمضان ونحو ذلك من الأعمال الصالحة فإنها تكفر الصغائر، لكن لابد من اجتناب الكبائر. إذن الذي يفعل الكبيرة يبوء بإثم الكبيرة وإثم الصغيرة، يدل على شؤم الكبائر وأنها مهلكة والعياذ بالله. فالذي يتعاطى الكبائر ولا يتوب فإنه يكتب عليه إثم الكبيرة وتكتب عليه أيضا الصغائر ولا تكفر عنه، يدل على شؤم الذنوب والمعاصي ولا سيما الكبائر والعياذ بالله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا شرط، إن شرطية، جواب الشرط تجتنبوا فعل الشرط، نكفر جواب الشرط. وندخلكم مدخلا كريما. ما الفرق بين المدخل بضم الميم والمدخل بفتحها؟ المدخل بالضم يراد به المصدر وهو الدخول، والمدخل بالفتح يراد به المكان. ندخلكم مدخلا أي إدخالا كريما. هل في شيء من النصوص يفسر هذا الإدخال الكريم؟ في شيء من النصوص؟ نقول نعم، قال تعالى ونحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا الآن يعني إدخال كريم، يحشرهم الله تعالى وفدا. الوفد هم الركب المكرمون الذين يحتفى بهم ويرحب بهم وكلهم مكانة عالية. إذن هذا الفرق بين المدخل بضم الميم والمدخل بفتحها. المدخل هو رب المصدر هيئة الدخول، يدخلون على هيئة عظيمة من الإكرام والترحيب، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ينادى من جميع أبواب الجنة، ينادى من جميع تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وينادى من جميع الأبواب إظهار لفضله. كل هذا يدخل في معنى الآية ويبين كيف يكون الإدخال الكريم، وأيضا يدخل بغير حساب ولا عذاب إلى غير ذلك ما جاء في النصوص. فليس مجرد دخول إلى الجنة، لا، دخول على صفة عظيمة مثل ما يستقبل الملوك والرؤساء إذا قدموا، يستقبلون استقبالا حافلا، تفرش لهم الأرض بالفرش والورود ويقف الناس صفين يرحبون بهم ويحيون بأنواع التحيات إلى آخر ذلك إظهارا لفضلهم ولشرفهم. فالمؤمنون الذين اجتنبوا الكبائر من باب أولى، يعظمون ويكرمون والملائكة تحتفي بهم وترحم بهم، نسأل الله فضله. ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. جاء عند الإمام أحمد في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني تسأل لماذا فضل علينا الرجال بالغزو، فضل الغزو الأجر وما يحصل فيه من الغنيمة والميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالتمني كما ذكر المفسرون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تمني محرم، وتمني مستحب، وتمني مباح ولكن خلاف الأولى. فالتمني ليس دائما حرام. التمني المحرم أن يتمنى الإنسان ما لا يكون، كما تتمنى المرأة أن تكون رجلا لأجل أن تأخذ ميراث كاملا والغنيمة وتكون أميرا أو حاكما وما شابه ذلك ما فضل به عليها الرجل، هذا حرام، لأنه اعتراض على قدر الله وقسمة الله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يرضى بما قضى الله وما قدر وقسم، ولا يتمنى ما لا يكون، هذا حرام في اعتراض على قدر الله جل وعلا. الله قدر أن يكون هذا ذكرا تكون هذه امرأة، فلا يحل لأحد أن يتمنى خلاف ما قدر الله له، هذا ما يكون. هذا داخل في يعني يقولون سبب النزول قطعي الدخول في عموم النص، هذه قاعدة معروفة، يعني إذا جاء سبب نزول ونزلت الآية في هذا السبب لا تخص بهذا السبب، معروف العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ بخصوص السبب، ما نخصصها بهذا السبب المعين، لكن نقول هل يدخل هذا السبب، هل يدخل في أفراد العموم؟ نقول إيش؟ لا شك يدخل دخولا قطعيا لا شك فيه، لأن الآية نزلت فيه، كيف نخرجه؟ ما يمكن أن يخرج، لأن الآية نزلت في هذا السبب، فهو لا بد أن يدخل. إذا نقول تمني ما لا يكون كما حصل من أم سلمة رضي الله عنها، لا يعني قوله يشعر بأنها تتمنى أن تكون رجلا لأجل أن تجاهد أو يكون لها غنيمة وميراث كاملا، فنزلت لا تنهى عن هذا، لأن هذا الآن صورة من التمني المحرم. الصورة الثانية من التمني المحرم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه. ولا تتمنوا ما فضل الله، يعني الذي فضل الله به بعضكم على بعض، كما لو تمنى زيد مال عمرو، نفس المال، تمنى أن يكون له مال عمرو أو زوجة عمرو أو وظيفة عمرو، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة عن أخيه وتتحول إليه، هذا حسد المحرم ومعروف تحريمه، يعني نصوص معروفة في تحريم الحسد. والعلة كما تقدم أنه عدم رضا بقضاء الله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، اعتراض على الله في قسمته جل وعلا، والثاني أنه ظلم لأخيه المسلم، يعني يتمنى أن تزول عنه النعمة وتتحول إلى الحاسد، هذا فيه عدوان وظلم على أخيه المسلم. إذن هاتان صورتان في التمني المحرم. الصورة الثالثة أن يتمنى مال مثل مال زيد، ما يتمنى نفس المال، أن يتمنى مثله من أجل أن ينفقه على الحرام، كما في حديث أبي كبشة العنماري رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم قال: رجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، ورجل لم يرزقه الله علما ولا مالا يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فإيش؟ فوزرهما سواء. إن هذا حرام، لأنه تمنى المال لأجل أن يستعمله في الحرام أو غير المال كالجاه، يتمنى أنه أمير من أجل أن يستعمل هذه السلطة فيما حرم الله. إذن هذه ثلاث صور للتمني المحرم، هذا القسم الأول تمني المحرم. القسم الثاني التمني المستحب، التمني المستحب وهو أن يتمنى الخير، أن يتمنى الخير كما في حديث كبشة رضي الله عنه، في الأول رجل رزق له علما ومالا فهو يصل به رحمه يتقي فيه ربه، رجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنية فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فإيش فأجرهما سواء. إذن هذا التمني المحمود، هذا التمني المستحب، إذا تمنى أثيب على هذه النية الصادقة لأنه نوى الخير وعزم عليه وعجز عنه فيكتب له ما نوى. وكما أيضا لو تمنى العلم، تمنى حفظ القرآن وما شابه ذلك، لا حسد إلا في اثنتين، الحسد مراد بالغبطة هنا، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق، وفي رواية ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفسر الحسد في نفس رواية الحديث بالغبطة، قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، يعني في الذي ينفقه في الخير. إذن هذا هو النوع المستحب، أن يتمنى الخير، أن يتمنى الخير فيثاب على النية الصادقة. إذن هذا الحسد الآن المحرم الأول، وهذا الحسد المستحب أو التمني المستحب، بقي المباح الذي لا ينبغي، وهو أن يتمنى المباح لذات المباح لا ليتقوى به على طاعة الله ولا على معصية الله، هذا مرغب عنه. الواحد رأى شخص بيتا جميلا قال يا ليت لي مثل هذا البيت، بيت مباح ما فيه إسراف ولا فيه منكر، أو سيارة جيدة أو ما شابه ذلك، قال يا ليت عندي مثل هذه السيارة، ما يأثم لكنه لا ينبغي، تقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا غبطة، لا ينبغي الغبطة إلا في أمور الخير، أما ما عداها فلا ينبغي. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لكن هل يأثم؟ يقول ما يأثم، ما يأثم، من تمنى مباحا فلا يأثم، لكنه لا ينبغي له ذلك. ثم أرشد الله تعالى لما يفعله الإنسان إذا ترك التمني وزوال النعم عن أخيه. أولا بيّن جل وعلا أن كل واحد من الرجال والنساء له نصيب، للرجال نصيب مما اكتسبوا، نصيب من الخير ولا من الشر ولا يعم، يعم يعني الآية عامة، للرجال نصيب مما اكتسبوا، نصيب من الخير والشر بسبب كسبهم، خيرا فخير وإن شرا فشر، وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني ما حاجة المرأة أن تمنى تكون رجلا لأنها لها نصيب، إن عملت صالحا فلها أجر ثواب عظيم، وإن عملت سيئا فعليها إثم وزر كبير، فالخير ليس مقصورا على الرجال، فلا حاجة للمرأة أن تتمنى تكون رجلا حتى تكسب الأجر أو تحصل على المال، فإنها ستحصل على الأجر والمال والخير أو الشر بعملها، باب العمل مفتوح أمام الرجال والنساء، ولو سد بعض الأبواب فهناك أبواب أخرى مفتوحة، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص الدليل. إذن الله تعالى لم يضيق على أحد النوعين، لا الرجال ولا النساء، بل فتح المجال للجميع ولكل نصيب من بسبب كسبه، فعلى فيه ترغيب في الكسب الطيب الصالح سواء كان دينيا أو دنيويا، وتحذير من الكسب السيء. واسأل الله من فضله، هذا هو العلاج للحسد، إذا هممت بالحسد ورأيت عند شخص نعمة مالا أو جاها ودعتك نفسه للحسد، فتذكر أن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك، فبدل أن تتمنى عين هذا المال الذي عند غيرك لا اتركه واسأل الذي أعطاه، والذي أعطاه هو الغني الكريم، وكما أعطاه قادر على أن يعطيك. فإن لم يعطك فارض بقدر الله قسمة الله. إذا سألته ولم يعطك فقل إيش؟ هذا خير لي، هذا خير لي، قد يكون هذا المال الذي سألته سببا لهلاكك، فالله تعالى بعلمه وحكمته ورحمته صرفه عنك وأنت حريص عليه، فالله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل ربه، فإن رزق الله خيرا حمد الله واستعان به على طاعته، وإن لم يرزقه فليعلم أن الله تعالى ما منعه بخلا عليه، وإن منعه لحكمة إذا كان مؤمنا صالحا، فالله سبحانه وتعالى يمنعه رحمة به. إن الله كان بكل شيء عليما. الله تعالى يعلم من يناسبه الغنى فيغنيه، ومن يناسبه الفقر فيفقره، ويعلم جل وعلا هذا العبد ما في قلبه، هل يناسبه هذا الشيء الذي سأل أم لا. فإذا كان الشخص كريما على الله وسأل شيئا يهلكه فالله سبحانه وتعالى يمنعه. وكم من إنسان يمنع من شيء وهو في أشد، وهو على حرص شديد على حصوله ولكن لا يحصل، ويحاول سنين ويدعو ويجتهد في حصول هذا الأمر والله تعالى يصرفه عنه، ثم ينكشف له الغطاء بعد موته، يكشف له الغطاء ويعلم أن هذا الشيء كالمال أو الجاه أنه كان سيهلكه لو حصل، فيحمد الله جل وعلا على أن صرفه عنه، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا ولكل جعلنا مواليا. لكل الضمير يعود إلى ماذا؟ لكل من الرجال والنساء. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. هذا فيه محذوف كما ذكر المفسرون، قالوا فيه محذوف تقديره يرث. ولكل أي من رجال النساء جعلنا موالي. الموالي هم الأقارب، المولى هو القريب. مواليا مما ترك، أي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. فبين جل وعلا أن ما تركه الوالد والقريب يرثه مولاه وهو قريبه، فالمال ينتقل إلى الورثة بعد موت الميت. وهذا والله أعلم تزييد في الدنيا والمال أيضا، لأنه يعني لما نهى عن التمني بين أن هذا الشخص الذي حصل على أموال الطائلة والناس يغبطونه كلها أيام وسنيات، ثم إيش؟ ثم ينتقل إلى الورثة لأن يخلد، فهذا متاع الغرور. فإذا لم يحصل لك المال فتعز بهذا، قل ماذا نفع قارون، ماذا نفع الملوك وأبناء الملوك، الأموال الطائلة التي لا تحصى كلها سنيات، ثم يموت وينتقل إلى الورثة ويبوء باسمه إن كان جمعه من الحرام. إن هذا فيه تعزية تسلية لمن لم يرزقه الله تعالى مالا، وأن المال سينتقل للورثة. ولكل جعلنا مواليا يرثون، أي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان والأقربون على القول الأقرب الراجح أنه فاعل، مما ترك على ظاهر النص، مما ترك الوالدان والأقربون. وفي قول آخر أن الوالدان، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني خبر موالي الذين هم الوالدان والأقربون، لكن القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم هذا الحلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون آخى بينهم وبين الأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار وصار الواحد يرث أخاه دون قريبه، يعني من أجل تقوية العلاقة بين المهاجرين والأنصار، لأنهم كانوا في قلة من العدد وقلة من العدد والمال وعدوهم كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقوي الرابطة والعلاقة بين المهاجرين والأنصار، لأنهم لو تنافروا، أن المهاجرين قدموا على الأنصار في المدينة، والأنصار حالتهم ليست بذاك في الغنى، يعني غالبهم على الزراعة، يعيش على الزراعة، والزراعة على قدر الحاجة، يعني قل ما يزيد مال، والمهاجرون قدموا فقراء ليس معهم شيء، تركوا أموالهم وديارهم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهم من أجل أن تقوى الروابط، ليكونوا يدا واحدة على عدوهم، لشدة الحاجة إلى الاجتماع والترابط، لقلة المسلمين وكثرة العدو. فلما كثر المسلمون نسخ هذا الحكم وعاد الأمر إلى ما كان عليه، وأن الميت يرث أقاربه من جهة النسب دون حليفه، دون من حالفه، فهذا حكم قد نسخ. قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم، الأيمان يعني تطلق على اليد، لأن الإنسان إذا عاهد شخصا يصافحه لتأكيد العهد، وأيضا الأيمان الحلف تصلح لهذا وهذا. والذين عقدت أيمانكم أي اليد اليمنى مع الحلف، لأن الحلف والمعاهدة يكون فيها حلف لتأكيد الأمر، فآتوهم نصيبهم. فيها قولان من العلماء، قال آتوهم نصيبهم من الميراث، إذن هذه ليست هي الناسخ، أنهم يرثون مع الأقارب. والقول الثاني وهو الأرجح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بالنصيب هو النصيب من النصرة والنصيحة والمحبة دون الميراث، والميراث للأقارب كما في أول الآية. والذين عقدت أيمانكم فآتوا النصيب، هذا قول أرجح، أن هذه الآية ناسخة للتوارث بالعقد أو الحلف، هذا هو الأقرب. منهم قال ليست هذه الآية ناسخة، إنما الناسخة التي في آخر الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لكن الراجح أن هذه الناسخة، والأمر في هذا سهل، سواء نسخة هذه الآية أو آية الأنفال، النتيجة واحدة، وأن الحكم قد نسخ، يعني شرع في وقت الحاجة إليه، ثم لما كثر المسلمون وصارت لهم قوة وشوكة نسخ هذا الحكم وعاد إلى ما كان عليه. إن الله كان على كل شيء شهيدا، هذا فيه تحذير من أكل المال بالباطل، لأن النفوس مجبولة على حب المال حبا عظيما، تحبون المال حبا جما، فالله تعالى هدد وحذر من أكل المال بالباطل واستيلاء على ميراث الأيتام والنساء والضعفة، وبين جل وعلا أنه شهيد على هذه القسمة، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فمن كان في قلبه إيمان خاف من الله، حتى لو أراد أن يأخذ شيئا بالخفية الله تعالى شهيد عليه. وتجد يعني تكثر المشاكل والخلافات والخصومات على المواريث، ولا سيما إذا كان فيها عقارات وصار فيها أراضي وصار فيها ضعفة وأيتام صغار وضعفة من النساء، وفيه رجال كبار، فالغالب أنهم لا يقسمون قسمها السوية والعياذ بالله، يعني إذا قسم يقول معقول أنا الرجل الرشيد الكبير في 30 و40 وعندي تبعات وكمسؤوليات أعطي أخي اللي عمره شهر كما أخذ، قد تكون ملايين وعقارات كثيرة، فيكثر عياذ بالله الاستيلاء على هذه الأموال بالباطل، سواء عن طريق الخفية والتزوير وكذا، أو عن طريق الظلم والقوة عياذا بالله. وأكثر ما يكون من العداوات والقطيعة بين الأقارب فيما يتعلق بالمواريث، لا سيما إذا كانت أراضي زراعية ولا أراضي عقارية يحصل فيها والعياذ بالله مشاكل لا حصر لها. ولو ذهبت إلى المحاكم لرأيت العجب من كثرة القضايا التي تكون عند القضاة من هذا القبيل، إخوة أشقاء يتطاحنون على هذه المواريث والعياذ بالله. وقد تبقى الأراضي عشرات السنين ويمر عليها أجيال ولم تقسم بسبب الخصومات والخلافات. قد يمر الإنسان عند أرض في موقع جيد ولها 30-40 سنة ما عمرت ولا بيعت كما هي، في تعجب يقول هذه الأرض لها 40 سنة 50 سنة، يعني صاحبها ماذا ينتظر؟ كان يريد الربح، قد ربحت أضعاف مضاعفة، وربما أن ثمنها وقف الآن ما يزيد، زاد حتى وقف. طيب 40 سنة 50 سنة ماذا يريد؟ ماذا ينتظر؟ لكن لو بحثت وجدتها لورثة مختلفين، وفي مزارع كثيرة تترك والنخل يموت وتهجر بسبب الخلافات على المواريث. فهذه أمور معروفة في الواقع، نسأل الله العافية، كما قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، أي يلم الإنسان حق غيره مع حقه ويأكلهما جميعا والعياذ بالله. الله تعالى هدد هنا وأخبر أنه شهيد على هؤلاء الظلمة وأنه سيعاقبهم على ذلك. ثم قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون، أي يقوم على المرأة بالحفظ والإنفاق والتأديب. الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ لماذا جعل الله الرجل هو القائم على المرأة؟ بينه بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا واحد. ما هي أوجه التفصيل؟ ذكر العلماء أوجه كثيرة، منها العقل، الرجل عقله أكمل من المرأة، قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين. الرجل عقله أكمل، والله تعالى فضله بأن جعله من أهل الإمارة والخلافة، جعل له الميراث ضعف مال المرأة والعقيقة، يعاق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، والشهادة شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وهكذا أشياء كثيرة فضل الله تعالى بها الرجل على المرأة. إذن هذا تفضيل جنس ولا أفراد؟ وما هو الفرق بين تفضيل الجنس والأفراد؟ نقول تفضيل جنس، نقول الرجل أفضل من المرأة، صحيح من جهة الجنس، لكن قد تكون امرأة أفضل من ملايين الرجال. نقول عائشة رضي الله عنها، من أفضل عائشة ولا أي رجل من الناس اليوم؟ ما في شك عائشة أفضل من كثير من الرجال، وقد يكون هؤلاء كفرة أو فسقة، فنقول هذا تفضيل جنس، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، ولا مانع أن يكون بعض أفراد المفضل عليه أفضل من بعض أفراد المفضل، هذا معروف. بما فضل الله بعضهم على بعض، إذن لا شك الرجل أفضل من المرأة. قد يقول قائل هذا يعني الناس عند الله سواء، يعني هذا إشكال قد يعني يطرح، يقال أليس الناس عند الله سواء؟ ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض لأسود ولا كذا، يعني ما في تفضيل في أصل الخلقة، التفضيل بالتقوى فقط. إن أكرمكم عند الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان رجلا أو امرأة. لا ينظر إلى شيء ليس من فعل الشخص، لا لكونه ذكر ولا لكونه أبيض ولا لكونه عربي ولا لكونه أي كان، لا اعتبار لأي شيء غير التقوى. فكيف الآن نقول الرجل أفضل من المرأة؟ ونقول لا فضل إلا بالتقوى، هل في تعارض بين هذا وهذا؟ وإذا كان قد يظهر منه تعارض فما هو وجه الجمع؟ في أحد عن جواب؟ ها؟ ما في تعارض. طيب وجه ذلك؟ نعم نعم، تفضيل الرجل قدرا، قدرا الله فضل الرجل قدرا وجعله أفضل، يعني إذا تفضيل الرجل ليس عند الله، يعني ما نقول الرجل أفضل عند الله من المرأة، نقول الرجل أفضل من المرأة من جهة أن الله تعالى خلقه كاملا أكمل من المرأة وجعله عنده يعني تميز في خلقته أكمل من المرأة في عقله وأقوى في بدنه وهو من أهل الجهاد إلى غير ذلك، فهذا في أصل الخلقة، هذا في أصل الخلقة، فإن استغل هذه الملكات وهذه هذا العطاء إن استغله في طاعة الله ارتفع بذلك، وإن لم يستغله صار وبالا عليه. إذن هذا تفضيل من جهة الخلقة فليس هو التفضيل الشرعي، يعني مثل لو قلنا أيما أفضل الذكي ولا الغبي، وش نقول؟ نقول الذكي، ما في شك أن الذكاء نعمة، العقل نعمة، فالذكي أفضل من الغبي من أصل الخلقة، في أصل الخلقة، لكن نقول من ناحية الفضل عند الله نقول ليس الذكي أفضل عند الله إلا إذا استغل ذكاءه في طاعة الله في العلم والتفكر والطاعة والعبادة. إذا نقول هذا عنده ملكة، مثل شخص يعطى مالا، الذكاء المال الذكورة هذه كلها نعم من الله يعطيها العبد من عباده، فإن استغلها ارتفع فصار أقدر من المرأة على العمل وكسب الحسنات فيرتفع عنها أو يرتفع عليها في الجنة، وإذا لم يستغل هذه الأمور الخلقية صارت إيش؟ وبالا عليه، صارت وبالا عليه والعياذ بالله. إذا نقول هذا التفضيل في أصل الخلقة، الرجل أفضل المرأة في أصل الخلقة وليس في الدين والتقوى والجزاء عند الله جل وعلا، إذا ما في تعارض، هذا أفضل من جهة الخلقة ولكن ليس أفضل عند الله إلا إذا اتقى الله جل وعلا، مثل كما تقدم نقول العربي أفضل من العجمي ولا لا؟ في عنصرية ولا صحيح هذا؟ نقول العربي أفضل من العجمي، إن عنده ملكات وقدرة على الطاعة وعلى السبق أكثر من العجمي، أن لسانه عربي يفهم القرآن وعنده فطرة أقوى من العجمي، لذلك اختار أن الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خيرة أنساب أو أفضل نسب على الإطلاق، وهو من العرب من قريش من بني هاشم، هذا أفضل وأشرف نسب، والنسب له تأثير على الأخلاق وله تأثير على القوة والعمل، فإذا النسب والذكاء وقوة البدن والمال وما شابه ذلك من الأمور نقول هذا تفضيل من الله، لكن إن استغله في طاعة الله صار نورا على النور، وإن أساء استغلاله صار وبالا عليه. إذا ذكر تعالى الأول سبب القوامة الفضل الخلقي، والثاني الإنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. ما هو الإنفاق؟ الإنفاق الأول المهر، المهر للرجل يدفع المهر، والثاني النفقة، فالرجل هو الذي يتولى النفقة على الزوجة ولو كانت غنية لأنه مقابل الاستمتاع. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن هذا وصف الصالحات، الزوجات ينقسم إلى قسمين صالحات وفاسقات، فالصالحة ما هي صفتها؟ قانتات أي مطيعات، مطيعات لله مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب تحفظ غيبة الزوج في نفسها وفي ماله وولده. هذه الصالحة التي تطيع الله تطيع زوجها بالمعروف وتحفظه في نفسها وفي ماله وولده، هذه هي المرأة الصالحة. ومن لم تفعل ذلك فليست بصالحة. حافظات للغيب بما حفظ الله، وقول قانتات أي مطيعات لله وللأزواج في غير معصية الله، وطاعة الزوج عظيمة على المرأة، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، يعني إلى هذا الحد. لو قال قائل إذا تعارض أمر الأب وأمر الزوج من تقدم المرأة؟ كله في غير معصية الله. تعارض أمر الأب يقول افعلي كذا والزوج يقول افعلي كذا، أيما تقدم؟ أمر الزوج. طب أيما أعظم حقا، الزوج ولا الأب؟ ها الأب. في قول ثاني الزوج. طيب حق الوالدين أليس هو بعد حق الله مباشرة؟ نقول من ناحية البر، ناحية البر والإكرام الوالدان لا شك حقهم أعظم بعد حق الله جل وعلا مباشرة. ومن حيث الطاعة، حيث الطاعة حق الزوج مقدم من حيث الطاعة، لأنه لا يمكن أن يستقيم الأسرة وتسير على طريق مستقيم إلا بالطاعة بالمعروف. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق الزوج على المرأة من أجل أن تستقيم الأسرة وتسير على طريق المستقيم، لأن المرأة إذا تدخلت وصارت لها رأي وتعصي وتريد القيادة فإن الأسرة تضيع، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن لا مانع أن الزوج يوكل إلى المرأة إلى الزوجة بعض أمور البيت، هذا ما في شيء، تطاوعون واجعلها المسؤولة عن ترتيب مثلا يعني حاجات الأولاد ودراستهم تراجع لهم وتذاكر لهم وكذا، وتتولى مثلا إنفاق يعطيها مال معين كل شهر تنفقه على البيت وكذا إذا كانت رشيدة ومقتصدة، فلا بس. هذا ليس من القوامة، هذا مثل المدير أو الحاكم الرئيس الذي يكل إلى من تحته بعض المهمات تحت نظره وإشرافه، هذا ما في بأس، والقيادة تكون للمدير، فالمدير يكل بعض المهمات للوكيل أو لبعض المدرسين في المدارس وكذا، فما في بأس، هذا ينفذ هذه المهام تحت إشراف وإدارة المدير إذا رآه مستقيما أقره، إذا عوج قومه أو منعه هذا ما في بأس. لكن لا يجوز المرأة أن تشاق وتنازع وتريد القيادة بدون رضا الزوج، هذا هو المحرم، وهذا هو الذي يعظم فيه حق الزوج من أجل أن تكون القيادة في يد الزوج وحده. ولا مانع أن يشاور المرأة، يستشير المرأة الزوجة ويستفيد من رأيها، كما كان عليه الصلاة والسلام يستشير، استشار أم سلمة رضي الله عنها فأشارت إليه إلى رأي صواب في صلح الحديبية، أشارت عليه أن يحلق وأن ينحر ويحلق، قال لا يكلم أحدا حتى ينحر ويحلق، ففعل وصار رأي صائبا، ففعل الصحابة رضي الله عنهم بعد أن توقفوا. فإذا لا مانع من الاستشارة. إذا نقول حق الوالدين أعظم من حيث هو، لكن الطاعة، الطاعة تكون للزوج، حق الزوج في الطاعة خاصة أعظم من حق الوالدين. فإذا قال أبوها مثلا سافري معنا إلى مكة للعمرة، وقال الزوج لا لا تروحين، اجلسي في البيت عند أولادك، وأبى أن تذهب، من تطيع؟ تطيع الزوج. صحيح الأب له حق، ومعنى الزوجة إذا تزوجت سقط حق الأب، لا، الأب والأم لهم حق عظيم بعد حق الله، لكن هنا من جهة الطاعة تقدم أمر الزوج من أجل أن تستقيم الأسرة. فالصالحات قانتات. القنوت، القنوت أصل الطاعة، ويفسر بأشياء كثيرة على حسب السياق. ولا أصل القنوت هو الطاعة، الصالحات قانتات أي مطيعات، لكن يفسر بالسكوت وقوموا لله قانتين، فسر بالسكوت حديث زيد ثابت رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نتحدث في الصلاة وحدث الرجل منا صاحبه حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذا القنوت أصله الطاعة، لكن قد يفسر بمعاني أخرى على حسب ما يدل عليه السياق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم أي الصلاة أفضل؟ قال إيش؟ طول القنوت. ما المراد بالقنوت هنا؟ القنوت اللي هو أركان الصلاة، طول القيام، طول الركوع، طول السجود، وهو يدخل تحت معنى الطاعة، لأنه هذه طاعة، الصلاة طاعة. طول القنوت يعني طول القيام، طول الركوع، وهو يدخل أيضا تحت المعنى العام الذي هو الطاعة. مثل القنوت في الوتر، يقول قنت في الوتر، إيش معنى قنت؟ إيش معنى القنوت في الوتر؟ الدعاء، لا مجرد دعاء. قل فلان قنت ولا ما قنت؟ قال والله قنت. قنت يعني دعاء، والدعاء يدخل تحت الطاعة، لأن الدعاء طاعة، لأن الله تعالى قل ادعوني أستجب لكم، فهو طاعة خاصة معينة. إذا معاني القنوت قد تتنوع في النصوص، لكن عند التأمل تعود كلها إلى المعنى الأصلي وهو الطاعة. فالصالحات قانتات أي مطيعات لله وللأزواج في غير معصية الله، حافظات الغيب بما حفظ الله. هذه فيها أقوال، أقرب هذه الأقوال هو المروى عن عباس رضي الله عنهما أنه يحفظنا بحفظ الله لهن وبتسديد الله لهن بما حفظ الله. يعني هذا معناه أن الإنسان مهما كان لا يستقل بالعمل بمفرده وحده، إذا لم يعنه الله لم يقم بشيء، فبسبب صلاحه وتقواها أعانها الله تعالى على حفظ نفسها. ومعلوما أن الفتن عظيمة ومتنوعة، فالمرأة لا يمكن تنجو من فتنة الزنا وفتنة وبقية الفتن إلا بطاعة الله جل وعلا. فإذا طاعت الله حفظت الله، حفظ الله كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك. فيعلم العبد علم اليقين أنه لا يستطيع أن يحفظ نفسه ولا يستطيع أن يستقل بعمل إلا بعون الله له. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الأقرب الأقوال أن المراد بقوله تعالى بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا عليما إن الله كان عليا كبيرا. هذا فيما يتعلق بالنشوز. النشوز أصله من الارتفاع، يقول هذا نشز أي أرض مرتفعة، وإذا قيل انشوزوا أي ارتفعوا قوموا، فمعنى النشوز أن تترفع المرأة على زوجها فلا تطيعه تعصيه، ما تخرج عن طاعته، هذا هو النشوز، لأن ارتفعت عليه وتعالت. فالله سبحانه وتعالى أمر بمعالجة النشوز قبل أن يقع، عند وجود البدايات، عند وجود البوادر، لأنه إذا تمكن صعب علاجه. واللاتي تخافون يعني ما وقع النشوز لكن يخاف، بدأت بوادر. معروف أن المعصية والتمرد يبدأ قليلا قليلا، تعصي أحيانا وتتعفف وكذا، فإذا خاف النشوز بوجود البدايات يشرع في العلاج قبل أن يستشري. ما هو العلاج؟ ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العلاج يعني مرتبة من الأسهل إلى الأشد. فإذوهن يبدأ بالموعظة، ذكر بحق الزوج وأن إذا لم تأتي لعنة الملائكة حتى تصبح، لو كنت أمر أحد يسبح لأحد لأمرت الزوج أن تسبح زوجها، أي من امرأة ماتت وزوجها عنها راب دخلت الجنة، إلى غير ذلك مما ورد في الترغيب والترهيب، ترغيب في طاعة الزوج والترهيب معصيته، يعظها لعلها إن شاء الله ترجع إذا كان فيها خير وصلاح. إن لم ينفع الوعظ وصرت على هذه البوادر أو زادت، يأتي العلاج الثاني وهو الهجر في المضجع، واهجروهن في المضاجع. ذي قولان، اهجروهن في المضجع يعني يضطجع معها في فراش ويوليها ظهره، لا يكلمها ولا يجامعها، هذا قول. قول الثاني الهجر في المضجع يعني أنه ينام في فراش آخر، والأمر في سعة، لكنه لا يهجر خارج البيت، قال عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت. فله أن ينام في غرفة والمرأة في غرفة إذا لم يخش الشر، أما إذا خاف أنه إذا نام طوال الليل وحده أنه تكلم وكذا ويحصل فتنة، فإنه ينام معها في الغرفة لكنه لا يكلمها ولا يجامعها. إذن هذا هو الهجر، قد يكون في الفراش في غرفة واحدة نفس الفراش لكن وليها ظهرة ولا يجامعها، وقد يكون في فراش آخر وغرفة أخرى لكن بشرط لا يكون فيه مفسدة. الهجر هذا اختبار للمرأة، إذا كانت تحب الزوج ولها رغبة لكنها أغواها الشيطان واستضعفت الرجل، فإنها تتأثر تأثرا عظيما في الهجر، تستوحش وتضيق صدره وتخاف وتثور المحبة لأنها شعرت أن الزوج يكاد يذهب منها، فتثور عاطفتها ومحبتها فترجع عن هذا النشوز. أما إذا كانت لا تحب الزوج ومصرة على النشوز فإن الهجر لن ينفع، فينتقل إلى الثالث وهو الضرب. إذا دعاه إلى فراش ولم تأتي بعد الوعظ وبعد الهجر يضربها حتى تأتي، إذا أمرها بأن تغسل ثيابه أو تخدمه أو تصلح طعامه وأبت ضربها، لكنه ضرب غير مبرح، ضربها ضربا خفيفا، قال مثل اللكزة يعني في الصدر أو مع الظهر أو كذا، أو يضربها بالمسواك أو بشيء خفيف يعني ليكسر جماحها، وليس المقصود الإيلام ذات الإيلام الشديد، يعني يبين لها أنه أقوى منها أنه يستطيع أن يضرب. إذا قاومت يزيد في الضرب حتى تستسلم، يعني قد تقاوم المرأة لأنها تستضعف الرجل طوال سنين وهو ما يضرب ولا يهدد فتستضعفه، فإذا قاومت يزيد في الضرب حتى تنكسر، وإذا استسلمت لم تقاوم يضرب ضربا خفيفا للتأديب لا للانتقام، ضرب تأديب. فإن لم ينفع فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، جرت الطاعة تكفي في ترك هذه العقوبات، وليس الحب، المرأة قد لا تحب لكنها تطيل، إذا أطاعت استسلمت خلاص، لأن الحب هذا لا يقدر عليه إلا الله، فيكفي مجرد الطاعة. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما يجوز أن يواصل العقوبة مع استسلام المرأة والرجوع إلى الطاعة، إن الله كان عليا كبيرا، هذا تخويف للزوج، يعني إذا كنت أقوى من المرأة فتذكر أن الله تعالى أكبر منك وأقوى وأقدر عليك حتى يرتدع عن ظلمها واستضعافها. نقف على قوله وإن خفتم شقاق بينهما، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.